أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر الدرس السابق نقلنا تفصيلا في المسألة. بعض الإخوان قال ما كان واضح أنه الرأي في هذا التفصيل ما هو الرأي، هو عدم الالتزام بهذا التفصيل لما قلناه من أن أنه لا فرق بين إتلاف العمد لأجل المؤنة وبين الإتلاف والصرف لا لأجل المؤنة. على كلا التقديرين الشخص يكون مشغول الذمة ومديون، ومن شأن كل إنسان أن ماذا؟ أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به، بقطع النظر عن سبب هذا الاشتغال وسبب هذا الدين، أن سببه ما هو؟ هو الصرف على المؤنة أو الصرف على غير المؤنة، الإتلاف المتمثل بالصرف على المؤنة أو الإتلاف المتمثل بالصرف على غير المؤنة، لا فرق بينهما. في 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 الشأنيين لا يلاحظ سبب ماذا؟ سبب الاشتغال، لا يلاحظ سبب الاشتغال. هذا من شأن كل إنسان أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. ولذا الظاهر أن مدار الدين حتى في حالات الإتلاف العمدي مطلقا فضلا عن الجناية العمدية فضلا عن الجناية الخطائية، والإتلاف ماذا؟ الخطائي كله وكله يعتبر من المؤنة ويستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. ثم يقول في العبارة: وكذا ما يحتاج إليه من دابة وكذا. طلع العبارة وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب. كل هذا تدخل في ماذا؟ في المؤنة، وهذا هو الصحيح. وسيأتي في مسألة أعتقد 63 التعرض إلى المؤنة التي ينتفع بها مع بقاء عيانها. من بعض المؤن ينتفع بها بالاستهلاك بحيث تتلف إذا انتفع بها كل ما كوز المشروع وكذلك، وبعض المؤن لا ينتفع بها مع بقاء عيانها مثل الأمثلة الدابة والعابد والجارية، ينتفع بها مع بقاء ماذا؟ نفس العين. يأتي التعرض إلى في مسألة مستقلة لا أشكال في كونها ماذا؟ من المؤنة كما سيأتي. قال: وكذا بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله. هذا ما يحتاجه زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا، يعني المؤنة إذا زادت على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة له لا يحسب منها، يعني لا يحسب من المؤنة. المصروف إذا زاد على ما يليق بشأنه وحاله لا يعد مؤنة بناء على ما تقدم من اعتبار الشأنية واللياقة بمعنى الحاجة الأرفية على ما تقدم سابقا. مسألة 62 يقول: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال. كما تقدموا هذا الرأي أنه في احتساب رأس المال من المؤنة مشكلة عندنا إشكال في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال. فالأحوط كما مر في مسألة قريبة مرة 59 هكذا إخراج خمسه أولا، إخراج خمسه أولا ثم الاتجاه به. قال: وكذا في الآلات يحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجار للنجار وآلات النساج للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا. فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا، يعني يخرج خمسها ثم ماذا يعمل بها، يستثمرها ينتفع بها بهذا الشكل. هذه مسألة 62. تقدم الكلام عن حكم رأس المال واستعرضنا الآراء في هذه المسألة، وكان رأي السيد الماتن هو عدم احتساب رأس المال مطلقا من الشنو من المؤنة حتى مع الحاجة إليه لا يحتسب من المؤنة، لكنه يعني ذكره بعنوان الاحتياط كما تقدم. وهناك رأي يقول لا يحتسب من المؤنة لكن بتفصيلات تقدم الحديث عنها سابقا. يبقى الكلام في المسألة تقدمت، لماذا كرر هذه المسألة مرة أخرى؟ ما هو الغرض من تكرار هذه المسألة مع أنها تقدمت سابقا وبين رأيه فيها؟ يمكن أن يكون الغرض من تكرار هذه المسألة أحد أمرين على سبيل مانعة الخلو، أحد أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه في ذيل المسألة من الحاق الآلات برأس المال، الحاق الآلات برأس المال هذا لم يتقدم سابقا، كان الحديث سابقا عن رأس المال الموظف لغرض الاستثمار، إذا كان من الأرباح فهل يتعلق به الخمس أو لا يكون مستثنا من الخمس. الحاق الآلات هذا الغرض من ذكر تكرار المسألة هو هذا، أنه يلحق الآلات الزراعة آلات الصناعة آلات النساج كما قال يلحقها برأس المال، فيكون حالها حال رأس المال. فإن قلنا في رأس المال بأنه لا يستثنى على نحو الفتوى على نحو الاحتياط أيضا نلتزم بذلك في آلات الزراعة والصناعة والنساج التي يستخدمها هذا الإنسان، فيكون الغرض هو هذا الإلحاق. واضح؟ زين. الأمر الثاني الذي يصلح أن يكون غرضا مثلا أو يمكن أن يكون غرضا لتكرار المسألة هو مسألة أن الخمس في رأس المال واجب فوري قبل اتخاذه رأس مال للتجارة، يعني الذي التاجر الإنسان الذي يريد أن يجعل أرباح هذه السنة رأس مال للتجارة يجب عليه فورا قبل أن يجعلها رأس مال شنو تقميصها ثم يجعلها رأس مال للتجارة. في مقابل ماذا؟ في مقابل لا يجب التقميص الفوري، رأس المال هذا ما دام متخذ من الأرباح فحاله حسن الأرباح، كما أن سائر الأرباح لا يجب دفع خمسها فورا وإنما ينتظر يجوز له تأخير ذلك إلى نهاية السنة الخمسية. كذلك ماذا؟ رأس المال أيضا لا يجب تخميسه فورا، فيجوز له أن يتخذه رأس مال يوظفه للتجارة والاستثمار ثم في نهاية السنة يخمسه ويخمس الأرباح الحاصلة منه في نهاية السنة، يخمس نفس الربح الذي اتخذه رأس مال ويخمس ماذا؟ الأرباح الحاصلة منه بعد استثماره بعد جعله رأس مال في التجارة، يخمس الكل. لكن ما يجب عليه أن يخرج الخمس فورا قبل جعله رأس مال في التجارة، لعل الغرض من تكرار المسألة الإشارة إلى هذه الجهة، أن المصنف رأيه هو شنو وجوب التخميس فورا وهذا المطلب وإن استظهرناه أيضا من عبارته السابقة على ما تقدم خطرون إن شاء الله استظهرناه من عبارته في المسألة السابقة لكن العبارة هناك لم تكن صريحة في هذا، بينما هنا العبارة صريحة في وجوب التخميس أولا، صراحة لذلك أنه يجب تخميسه أولا، مرتين كررها العبارة يجب تخميسه أولا، يعني شنو؟ قبل اتخاذه رأس مال للتجارة، فكأنه يريد التأكيد على هذه المسألة أن وجوب التخميس في رأس المال فوري، ليس حال رأس المال المتخذ للتجارة، حال سائر الأرباح يجوز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية، لا، إذا أراد أن يتخذ رأس مال يجب تخميسه فورا. هم يحتمل أن يكون الغرض من تكرار المسألة هو الإشارة إلى هذا المطلب. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو مسألة الإلحاق، إلحاق الآلات برأس المال، ويكون حكمها حكم شنو؟ رأس المال. قد يفهم من عبارة الإلحاق، ما أدري هو استخدمها عبارة الإلحاق لا لا، وكذا يلحق، وكذا في الآلات المحتاجين بعد. لا ما حل ما قال المؤنة.
لا لا هو المسألة إحنا بس المسألة اللي جينا
لا ما مسألة أخرى ليش؟ لا لا مديش مسألة أخرى ولا لا مش مسألة أخرى، هاي مسألة جديدة أنه رأس المال ليس من المال ولا أخرى، قدم سابقا رأس المال ليس من المال، لكن إلحاق الآلات فيه. على كل حسب تعبير الإلحاق ما موجود بالمتن، يعني تعبير الإلحاق قد يستفاد منه الإلحاق الحكمي، واضح أن الآلات ملحقة برأس المال حكما، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه كما أن رأس المال لا يستثنى الآلات أيضا شنو؟ لا تستثنى، كما أن رأس المال يجب فيه الخمس الآلات أيضا شنو؟ يجب فيها الخمس. على كل حال في أصل الإلحاق الحكمي والإلحاق الموضوعي يبدو أنه المسألة مو كلش متفق عليها، واضح المعروف والمشهور أن الآلات هي بحكم رأس المال فيجري عليها ما يجري على رأس المال، هذا المعروف بين العلماء يعني المتأخرين، لكن يبدو من بعض المحشين على العروة المخالفة في ذلك، يبدو منهم أن الآلات آلات الزراعة وآلات الصناعة وآلات كذا ليس حكمها حكم رأس المال، بل تكون مستثنات من الشنو؟ من الأرباح، مستثنات من الأرباح ولا يجب فيها الخمس. من المؤن المستثنات، رأس المال ليس من المؤن المستثنات، بينما الآلات هي من المؤن المستثنات. لعل القائل بعدم الإلحاق، يعني القائل بأنها من المؤن المستثنات، لعله يقول هذه حالها حال النحو الثاني من الصرف الذي قلنا أنه لا إشكال يلحق من النحو الأول، تقدم الكلام عنه، قلنا أن الصرف يكون على أنحاء الصرف اللي الاستهلاكي، صرف الاستهلاكي اللي يكون صرف على المؤن مباشرة، والنحو الثاني هو الصرف بهذه الطريقة، يعني يكون الصرف من منافع الشيء الطبيعية مو بأن يصرف نفس الشيء على المؤن، وإنما يصرف على المؤن من منافعه الطبيعية، دار يسكنها، بقرة يستفيد من حليبها، شجر يستفيد من ثمرها، وهكذا. هذا نفس البقرة نفس الشجرة ما صرفها على مؤنته، وإنما صرف معاناه الطبيعية على معاناته، أقول منافعها الطبيعية على معاناته. هذا النحو الثاني من الصرف اللي قلنا عندهم لا إشكال في أنه ملحق من النحو الأول، لا إشكال في أنه ملحق، بمعنى أنه لا إشكال في استثناء، لا إشكال في استثناء. واضح. القائل بأن الآلات ليست كرأس المال وليست ملحقة لرأس المال بمعنى أنها من المؤن المستثنات، هذا القائل لعله يقول بأن هذا حالها حال ماذا؟ البقرة والسيارة والشجرة وأمثال هذه الأمور. أي فرق بين الآلات وبين ماذا؟ وبين السيارة التي يصرفها على مؤنته؟ أي فرق بينهما؟ كما هو يستفيد من منافع السيارة على مؤنته ويسد احتياجه إلى هذا الشيء بمنافع السيارة ومنفعة السيارة ومنفعة الشجرة، الآلات التي يشتريها أيضا يسد حاجته من منافعها، من منافع الآلات، من نتاج الآلات. إذا كان في حاجة إلى اللباس هو يشتري آلة للمساجر الخياطة ثم يستخدم هذه الآلة وينتفع بماذا فيها لتقوية هذه الحاجة. أي فرق بينهما؟ فالآلات ليست ملحقة برأس المال اللي هو النحو الثالث من الصرف، الصرف على نحو الاستثمار، وإنما هو ملحق بالنحو الثاني. فإذا ملحق بالنحو الثاني يكون الاستثناء فيه واضحا، يعني ينبغي أن تعد من المؤن المستثنات. واضح القياس هذا على ذاك؟ أي فرق بينهما؟ الشجرة يصرفها مباشرة على مؤنته، وإنما نتاجها يصرفها دائما على مؤنته. الآلات أيضا هكذا لا يصرفها مباشرة على مؤنته، وإنما نتاجها يصرفها دائما على مؤنته. سأما قفل أن النتاج يصرف على مؤنته مباشرة أو لا، يبيع النتاج ويصرف الثمن دائما على مؤنته، كما هو الحال في نفس السيارة والبقرة. من قيد في مثال البقرة النحو الثاني الذي لا إشكال في عده من المؤن المستثنات، من قيد بأن ينتفع بنفس الحليب؟ وهذا لا، مرة ينتفع بحليبها ومرة ينتفع ببذل حليبها، يعني يجعل يبيع الحليب وينتفع بماذا؟ بالثمن الذي يصل إليه مقابل ماذا؟ مقابل الحليب. في كل منهما البقر يصدق عليها أنها شنو؟ أنها مؤن له. واضح. مو غرض المتاجرة، ليس الغرض من شراء البقر هو المتاجرة واضح وطلب الربح الزائد، لا، يريد يعيش من وراه، يريد يمر المعاش من وراء هذه البقرة. سامر يستفيد من حليبها مباشرة لتغطية حاجاته من الأكل، ومر لا، هو يبيع الحليب ويصرف الثمن علينا على مؤنته وعلى أكله وطعامه. ما فرق بينهما؟ كل منهما يكون مستثنى من الأربعة. في الآلات أيضا نقول هكذا، مرة الآلة تنتج لباس يستعمله هو وعياله ويغطي حاجته من هذه الجهة، ومرة هو الآلة تنتج لباس ويبيع اللباس ويصرف الثمن على من؟ على ماذا؟ على مؤنته، على عياله وعلى نفسه. لا فرق بين الآلات وبين النحو الثاني من الصرف. ومن هذه الجهة يقدر تختلف الآلات عن رأس المال المعد للتجارة، رأس المال المعد للتجارة على ما تقدم لا يعد من المؤن المستثنات على رأي المصنف، وهو الرأي الذي مثلا يعني اخترناه أيضا. وكذلك ماذا؟ كذلك آلات، الآلات أيضا هي لا تعد يعني رأس المال لا يعد من التجارة، الآلات ليست كرأس المال وإنما هي حال حال النحو الثاني من الصرف الذي لا أشكال في عده من المعنى. يمكن أن يكون القائل بالإلحاق بعدم الإلحاق وأن الآلات غير رأس المال يكون دليله هذا. القائل بالإلحاق وأن الآلات حكمها حكم رأس المال ينظر إلى أنه توظيف للمال، هذا استثمار للمال للانتفاع من هذا من أرباحه. غاية الأمر أن التوظيف رأس المال ما ينحسب بأن يخليه بالبنك والبنك يعطيه شهريا كذا مقدار يعيش من وراها، لا، إذا وظفها في آلة، في معنى، في آلة الزراعة، آلة المساجة، آلة الخياطة، هذا بالتالي هو توظيف مقدار من الربح من مقدار الأرباح التي حاصلة له في هذه السنة، هو توظيف واستثمار لهذا المال في سبيل أن يدر عليه ربحا يعيش عليه ويمرر معاشه منه، فلا فرق بينه وبين رأس المال. هذا القائل بماذا؟ بالإلحاق. الأكثر التزموا بالإلحاق، أن آلات الزراعة هي من قبيل رأس شنو؟ رأس المال، استثمار للمال للربح في سبيل الحصول على الربح لكي ينفق من الربح الحاصل على مؤنته، فلا فرق بين رأس المال وبين الآلات، وهذا هو الرأي السائد. لكنه قد يقال بالعكس كما أشرنا إلى ذلك، والرأي الأول هو الصحيح، هذا استثمار للمال، هذه تجارة بهذا المال، ليس حالها حال ماذا؟ حال البقرة وحال الشجرة التي يستفيد من منافعها الطبيعية. في أي نقطة كانت الاستفادة من منافع الشيء ماذا؟ الطبيعية. وهذا ليس موجود في آلات الزراعة وآلات الصناعة، هذا استثمار واسترباح، وهذا لا تصدق عليه المؤنة ولا يصدق على تلك الآلات. عنوان الصرف على الشنو؟ على المؤنة، نفس الإشكال اللي استشكل به على عد رأس المال من المعنى المستثنات، كذلك نفسه يتكرر بالنسبة إلى آلات الزراعة وآلات الصناعة وأمثالها. فالظاهر أن الآلات ملحقة برأس المال ولا تستثنى من الأرباح، ولذا كما قلنا مشهور المتأخرين في الرسائل العملية بنوا على ذلك، على أن الآلات ملحقة برأس المال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة أن وجوب التخميس في رأس المال لو بنينا عليه مطلقا أو على التفصيلات السابقة، هل هو وجوب فوري أو لا؟ ليس وجوبا شنو؟ فوريا. هذه المسألة أيضا يبدو كما لعله أشرنا في تلك المسألة أنه هناك من يظهر منا لا، أن الوجوب مو فوري، ما يجب تخميس فورا، وإنما هذا حال سائر الأرباح، كما يجوز تأخير دفع خمس الربح الحاصل له إلى نهاية السنة الخمسية، كذلك يجوز تأخير دفع خمس الربح المتخذ رأس مال علما للتجارة. أي فرق بينهما؟ شنو الفرق بين خمسي عزلة وما يتخذ رأس مال؟ هذا يجوز له شنو؟ تأخير دفعه دفع خمسة، يجوز له تأخير دفع خمسة، وبين الربح الذي يجعله رأس مال في التجارة هذا يجوز أيضا تأخير دفع ماذا؟ خمسة إلى نهاية السنة الخمسية. أي فرق بينهما؟ القاعدة ما لا تقتضي في المقام، الأدلة الأولية بقطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في باب الاستثناء، قاعدة ما لا تقتضي. الظاهر عشان سابقا القاعدة تقتضي عدم جواز تأخير دفع ماذا؟ الخمس، وذلك النكتتين من نكتة واحدة النكتتين، إذا تمتا فإن إذن القاعدة تقتضي عدم جواز تأخير دفع خمس رأس المال، رأس المال الربح المتخذ كرأس مال لا يجوز تأخير دفع خمسة. النقطة الأولى هي مسألة أن المبنى الصحيح عندهم والذي سيأتي بحثا هو أن الخمس يتعلق بالربح بمجرد شنو؟ ظهوره، مجرد ظهوره يتعلق بالربح. عشان ناخذ اصل موضوعي في محل كلامنا، ان الخمس يتعلق بالروح مجرد ظهوره، نكتب كلام عنه. اذا اقتربنا هذا معناه شنو؟ معناه ان تاخير دفع الخمس انما هو لاحتمال ظهور شنو؟ مؤنة لم تكن في حسابه، لم تكن في حسابه، حتى يستثني هذه المؤنة الغير المحسوبة والغير المتوقعة، يستثنيها من الأرباح، من يخسر زاد يستثنيها من الأرباح. فبدون أن يجب عليك أن تدفع الخمس، أخر دفع الخمس إلى نهاية السنة. إذا ظهرت مؤنة في الأثناء، هذه المؤنة استثنيها من الأرباح، ثم خمس الباقي، ثم خمس الباقي. الخمس طبعا راح يصير شنو؟ أقل. إذا بنينا على ذلك، هذا معناه شنو؟ معناه أنه من حين ظهور الربح صاحب الخمس يشترك ويا المالك في ماذا؟ في خمس المال. هذا معنى تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره، معناه أن هذا الربح خمسة ليس له وأربعة أخماسة فقط شنو؟ لا، خمس الربح ليس ملكا له، ليس له، وإنما هو ماذا؟ هو صاحب الخمس المستحق. غاية الأمر لا يجب عليه أن يدفع هذا الخمس إلى صاحبه فورا، شارع من باب الوفاق، بل لا، انتظر. إذا ظهرت مؤنة تقدر تستثني هذه المؤنة من مجموع من الربح كله، وبذلك يقل عليك ماذا؟ الخمس الواجب عليك دفعه إلى أصحابه. لكن معنى تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره يعني أنه صار له شريك في ماذا؟ في هذا الربح. حينئذ على القاعدة لا يجوز له التصرف في تمام هذا الربح من دون إجازة ولا شنو ولا إذن. كيف يتصرف في تمام هذا الربح من دون إجازة وإذن، خصوصا مثل هذا التصرف الذي يعرض المال إلى المخاطرة، يعرض المال إلى الخسارة، إلى المخاطرة. أساسا التصرف في المال المشترك يحتاج إلى إجازة الشريك وإذن الشريك، أساسا قاعدة تقتضي. فمن دون إجازة ومن دون إذن كما هو المخوف في محل كلامنا، هذا لا يكون مثل هذا التصرف شنو؟ جاهزا. لا يجوز له أن يجعل هذا الخمس رأس مال في التجارة من دون يمن ومن دون شنو؟ إجازة. نعم يجب عليه، إذا دفع خمسه يجوز له جعله رأس مال في التجارة، لأن الباقي بعد التخميس يتمحض في كونه ملكا له، فيجوز جعل رأس مال في التجارة. واضح؟ هذه القاعدة تقتضي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بقطع النظر عن أصلا جعل خمس، مو جعل، ما يريد جعل خمس، بقطع النظر عن مسألتنا الخاصة، أساسا هناك كلام في أصل جواز تأخير دفع خمس الربح إلى نهاية السنة الخمسية في صورة ما إذا علم المكلف بعدم احتياجه إلى هذا المال للمؤنة. قد نذكر هذه حالة، مرة مكلف سرع الدارباء يحتمل أنه شنو؟ تظهر له مؤنة ويحتاج إلى صرف هذا ربح في مؤنته، يحتمل ذلك. لكن قد نفترض قد نفترض علم المكلف لأن هذا الربح لا يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، ممكن هذا فرض. في صورة العلم بعدم صرف الربح في المؤنة، وأن هذا الربح هو سيبقى إلى نهاية السنة الخمسية من دون أن يحتاج إلى صرف على المؤنة، في هذه الحالة هناك كلام في أنه هل يجوز له تأخير دفع الخمس أو شنو؟ أو لا، هل يجوز له تأخير دفع الخمس في هذه الحالة أو لا؟ ومن الواضح أن محل كلامنا من هذا القبيل، محل كلامنا من هذا القبيل، ليش؟ لأن في محل كلامنا شنو؟ هو الربع والعزلة، خليه شنو؟ رأس مال للتجارة، ما يصرف على مؤنته، يجعله رأس مال علما للتجارة. معناه أن هذا المال هو يعلم بعدم صرفه على صرفه هو مباشرة على من؟ على المؤنة إلى نهاية السنة، مثل هذا الربح الذي يعلم بعدم صرفه على المعنى إلى نهاية السنة، هناك كلام في أنه هل يجوز تأخير دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسية أو لا يجب دفع خمسة شنو؟ واضح. إذا تأخير دفع الخمس خمس رأس المال المتخذ للتجارة هو يواجه مشكلتين، أولا أنه تصرف في مال الغير هذا يحتاج إلى إجازة وإذن، وثانيا أنه أكو احتمال أنه لا يجوز تأخير دفع خمسة باعتبار عدم وجود احتمال صرفه علينا على المعنى، لأنه يعلم بأنه لا يصرفه علينا على المعنى. المشكلة الثانية إذا غلبنا عليها تبقى المشكلة الأولى، إذا المشكلة الثانية أو الإشكال الثاني غلبنا عليها وقلنا بأنه لا جواز التأخير مطلق حتى في صورة العلم بعدم صرف الربح علينا على المعنى، مع ذلك يجوز له تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية كما سيأتي، تبقى عندنا المشكلة شنو؟ المشكلة الأولى أن هذا التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن وإجازة، والمفروض في المقام عدم الإذن والإجازة، ما افترضنا إذن واضح في جعله إذا أكو إذن ماكو مشكلة، أو المفروض في معنى أنه عدم افتراض وجود إذن وشنو وإجازة، إذا كيف يكون إجازة؟ واضح. تغلب على الدليل في اتخاذ رأس مال ما موجود الإذن، لا لا احنا كنا نستفيد الإذن من الأدلة، كنا نستفيد لابد من الاستفادة، لابد من استفادة الإذن من الأدلة. هذا ساخن كمل الكلام بعد ما كملنا هذا بحث هذه المسألة، سيأتي في مسألة خلنا أقولكم بالمسألة حتى شوفوا، يجي بحثها مفصلا، يأتي في مسألة 72 يأتي التعرض إلى مسألة أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، من حين ظهوره، وما هي الأدلة على ذلك، ويأتي التعرض إلى مسألة جواز تأخير الدفع، تأخير الدفع وما هي الأدلة على هذا الجواز، هذا أن يأتي واضح، ويأتي البعث في أن هذه الأدلة الدالة على جواز التأخير واضح، أي شيء كان فيها الأدلة كما سيأتي على جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة الخمسية، ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها أولا جواز التأخير مطلقا، أو أن جواز التأخير يختص بصورة ماذا؟ ماذا احتمل صرف الربح على المعنى في أثناء شنو السنة، هل يختص بصورة الاحتمال أو لا جواز التأخير ثابت حتى في صورة ماذا؟ حتى في صورة العلم بعدم صرف هذا الربح على المعنى، هذا شيء يجب بحثه واضح، وسيأتي أن الأكثر بنوا على عدم التخصيص وأن الجواز ثابت مطلقا حتى في صورة العلم بعدم صرف الربح على المعنى، أيضا هنا يجوز تأخير دفع الخمس، هذه ناحية. ويأتي البحث عن أن هذه الأدلة هل يستفاد منها جواز التصرف في الربح للمالك حتى بنحو الاستثمار، حتى بأن يجعله رأس مال للتجارة يستفاد من هذا الجواز أو لا، أن المستفاد منها فقط هو ماذا؟ هو جواز الصرف على المعنى، مو أكثر من هذا، الربح يجوز لك أيها المالك أن تصرفه على المال على مؤنتك، أما أن تستثمر هذا المال تجعله رأس مال للتجارة لغرض الاسترباح هذا لا يستفاد من هذه الأدلة، هذا هو اللي يحل هذه المشكلة الثانية أيضا، أننا نستفيد من الأدلة جواز التصرف في المال مطلق، هذا الربح حاله حال سائر الأملاك كما يصرف أملاك على مؤنته، هذا هم يصرف على مؤنته، كما يجوز له استثمار هذا المال وجعل رأس مال للتجارة يجوز له أيضا توظيف هذه الأرباح وجعلها رأس مال للتجارة، هل يستفاد من الأدلة ذلك؟ جواز التصرف في الربح ولو بنحو بهذا النحو بنحو الاستثناء والاسترباح او لا يجوز. هذا سياتي بعد في مساله 72 والمساله توكل الى مساله 72 وموضوعها يتبع حقيقه ماذا الموقف في المقام، وهو انه في هذه الحاله هل يجب عليه تاخير الخمس، هل يجب عليه دفع الخمس فورا او لا يجوز له ماذا ان يستثمر هذا الخمس، ثم بعد ذلك في نهاية السنة الخمسية يدفع أرباح هذا الربح وأرباح الأرباح الحاصلة منه. فصلى الله على محمد وعلى آله.